الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى في هذا الفصل الدراسي والذي يليه سندرس سويا علمي الأصول والفقه، سندرس علمي الأصول والفقه. وأخوكم الذي سيقوم بالتدريس لهاتين المادتين هو محمد عبد العزيز، وأما الكتاب الذي سندرسه في علم الأصول فهو متن الأصول من علم الأصول للشيخ محمد الصالح ابن عثيمين. وأما الكتاب الذي سندرسه في الفقه فهو منار السبيل في شرح الدليل لابن دويان. سنبدأ الآن مع علم الأصول، وسنقدم لذلك بمقدمة نافعة. وعليكم السلام. سنقدم الآن بمقدمة نافعة نحتاج إليها في علم الأصول وفي علم الفقه. فنقول وبالله التوفيق. اعلم أخي الحبيب أن العلم عند أهله ينقسم إلى قسمين: العلم عند أهله ينقسم إلى قسمين، فالقسم الأول من العلوم يسمى عندهم بالعلوم المنقولة، العلوم المنقولة، والقسم الآخر يسمى بالعلوم المكتسبة أو العقلية. أنبه تنبيها، لما أقول تنقسم إلى قسمين لا أقول الأول والثاني، لأني لو قلت الثاني ينتظر الثالث، لكن لما أقول إلى قسمين أقول الأول والآخر. لما أقول تنقسم إلى خمسة أقسام أقول الأول الثاني الثالث الرابع الأخير. ورحت يا إخواني، وهذه من الأشياء المهمة التي نستعين بها في كتابة بحوثنا. وعليكم السلام. قلنا إخواني القسم الأول من العلوم هو العلوم المنقولة، ومعنى كلمة العلوم المنقولة التي تأتينا عن طريق النقل. وأهم هذه العلوم المنقولة القرآن والسنة، القرآن والسنة. ولماذا سميت بالعلوم المنقولة؟ لأنها غير مكتسبة، لا تحتاج لنظر لإعمال لاجتهاد، لكن يكفي فيها النقل سواء نقل الصدر أو الكتاب. ما معنى كلمة نقل الصدر؟ حفظ. ونقل الكتاب تنقل من كتاب معين. ورحكي يا إخواني. وصاحب العلوم المنقولة قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كلمة وعاها معناها فهمها وصار لها وعاء. تعرف الوعاء؟ لماذا سمي وعاء؟ لأنه يحمل ما بداخله، يعيه. سمع مقالتي فوعاها صار لها وعاء، وعاء بالفهم والحفظ، فلما أداها أداها كما سمعها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بنظرة الوجه،
وهذه العلوم المنقولة أعلاها قدرا القرآن، فهو موحى به من الله لفظا ومعنى، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يروي كلام الله القرآن بالمعنى، لكن وده بإيه إخواني؟ بلفظه. وأما العلم الثاني وهو السنة فهو موحى به، لكنه أوحي به للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذن له أن يؤديه بالمعنى، فالوحي من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤديه بالمعنى طبعا لا يغيره، هذا من شروط الأداء، بمعنى ما أوحي إليه. دليلنا على ذلك، الدليل على ذلك قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه ثم إلا وما الذي يكون بيانا للقرآن؟ السنة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وهو يكون السنة. فالسنة وحي أذن أن يروى بالمعنى، لكن الرواية بالمعنى على الضوابط التي ستؤخذ إن شاء الله تعالى في علم أصول الحديث المصطلح، يعني تؤدى بالمعنى بشرط أن يكون المؤدي لها يعلم الألفاظ ويعلم ما يحيل المعاني. هذا القسم الأول من العلوم، وهو العلوم النقلية. القسم الثاني من العلوم هو العلوم المكتسبة أو العقلية أو النظرية. اسمها يقول مكتسبة عقلية نظرية، كلها واحد. فأما مكتسبة لأنك تكتسبها من غيره، وأما عقلية فلأنك تستنبطها بعقل، وأما نظرية لأنها تحتاج إلى النظر إلى الاجتهاد. واضح يا إخواني؟ هذه العلوم المكتسبة تنقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علوم الغايات، يعني الأهداف، غايتك هذا العلم. القسم الثاني علوم الوسائل أو العلوم المساعدة. القسم الأخير علوم الملح، علوم الملح جمع ملحة، وهو ما يستحسن. فأما علوم الغايات، وأهم علوم الغايات علم التوحيد وعلم الفقه، علم التوحيد وعلم الفقه. وقيل إن علم التوحيد علم نقلي، لأن التوحيد يعتمد على النقل، ومن عده من العلوم المكتسبة فبالنظر، لأن أهل هذا العلم يردون على أصحاب البدع، ولذلك سمي علم الكلام. قالوا وقلنا ويستدل بالدليل ويشرح الدليل، سمي علم الايه؟ الكلام. فوضعه من العلوم المكتسبة، وهذا هو الصحيح، لكن بالنظر لأصله فهو من العلوم النقلية. العلم الثاني علم الفقه، علم يغني الفقه، أيضا من العلوم المكتسبة. سمت علوم أخرى زي التفسير لتفهم كلام الله، وشروح الحديث أو تفسير الحديث لتفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تابعة. طيب القسم الثاني من العلوم النظرية يا إخواني أو المكتسبة العلوم المساعدة. يعني إيه علوم مساعدة؟ يعني إنما قامت لمساعدتك على الحصول على علوم الغايات، فأهم العلوم المساعدة العلم الأول علم اللغة، لأنه يساعدك على أشياء: أولا ضبط اللسان، ثانيا فهم المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ورحت يا أخواني. إذن أقول الفقيه والمفسر والشارح لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يحتاج حاجة عميقة وقوية لعلم اللغة، وبخاصة علم القواعد وعلم المعاني من علوم البلاغة، علمان لا يستغني عنهما طالب علم. ورحقا العلم الثاني من العلوم المساعدة علم الأصول، أصول الفقه، لأنه هو الآلة الضابطة وهو القوانين الفقهية التي يستنبط بها الفقيه الأحكام الشرعية. وسيأتي حديث خاص به بأصول الفقه. العلم الثالث من العلوم المساعدة علم أصول الحديث، أصول الحديث اللي هو بنسميه يا إخواني المصطلح. فعلم أصول الحديث يكون منه المصطلح وعلم الرجال والأنساب والجرح والتعديل والتخريج وغيرها. هذا أيضا من العلوم المساعدة، لأنك تعلم به الصحيح من الثقيل أو الضعيف، أيضا من العلوم المساعدة. طيب يا إخواني، ما شأن العلوم المساعدة؟ كلما علوت في علم الغاية احتجت إيه؟ أن تعلو في العلم المساعد. ولا يطلب العلم المساعد رأسا وحده إلا لمن أراد التخصص، لكن العلم المساعد مساعد، كلما ازددت في الفقه تريد أن تزدد في الأصول. واضح كده يا إخواني؟ القسم الأخير من هذه العلوم علوم المنح، يعني يستحسن بطالب العلم أن يعرفها ويعلو قدره بها، لكنه إن جهلها أو جهل بعضها لم يكن ذلك قابح في علمه. العلوم المنح يا إخواني يعلو قدر طالب العلم بها ويمتدح بها، لكن إن جهل هذه العلوم، علوم الملح، لا يقدح ذلك في علم، سواء كان في العلوم المساعدة أو علوم الغاية، يعني لا يؤثر عليه سلبا. نأخذ أمثلة. من ذلك يا إخواني علم التاريخ مهم، لكنه علوم الملح. رواية الأشعار والآداب مهم، لكنه من علوم الملح. كثير من الأنساب التي لا تدخل في الجرح والتعديل مهم، لكنه لا يدخل فيه. طيب، كثير من المغازي مهمة، لكنها لا تؤثر في علم الغاية ولا العلم المساعد. واضح يا إخواني؟ إذن نحن سنبدأ بمادتين، مادة من علوم الغاية وهي مادة الفقه، ومادة من العلوم المساعدة وهي أصول الفقه. هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى خصصناها لأصول الفقه. ولماذا خصصتها لأصول الفقه؟ لأن المقدمة التي سأذكرها في الأصول ستنفعني في الفقه، فلن أقدم مقدمة أخرى في الفقه إلا مقدمة يسيرة. واضح يا إخواني؟ طيب، نبدأ الآن يا إخواني بالمحاضرة التمهيدية في أصول الفقه. وعادة المحاضرة التمهيدية في أي علم تعتني بأشياء: الشيء الأول تعريف العلم، حتى إذا دخلت على العلم تعرف ما هذا العلم
يبقى الشيء الاول ايه ثاني؟ تعريف العلم. الامر الثاني تتكلم في موضوع العلم. فيما يتكلم هذا العلم؟ ما موضوعاته؟ خلاص. الامر الثالث تتكلم في استمداد هذا العلم، يعني من اين يستمد هذا العلم. الامر الرابع تتكلم في نشاه العلم، يعني متى نشا. ورحب. الاخير تتكلم في مناهج العلماء في تدوين هذا العلم، مناهج العلماء في تدوين هذا العلم. فانا استعين بالله ان شاء الله تعالى واحاول بقدر الامكان ان اجمع هذه النقاط في هذا الوقت الضئيل، لاني لا اريد ان يعني تذهب من المحاضرات في مقدمات. فان شاء الله تعالى تكون هذه المحاضره كافيه، ان لم تكن كافيه سنقف عند القدر الذي سنتوقف عنده، وانا اتوقع ان الاخيره فقط هي التي لن يسعنا الوقت للكلام عنها، وهي مناهج العلماء. لكن نحاول ان نقتصر حتى ناتي عليها ولو بشيء من الاجمال. نقول وبالله التوفيق سنتكلم في النقطه الاولى وهي تعريف العلم. علم الاصول يا اخواني اهل العلم يعرفونه باعتبارين، اهل العلم يعرفونه باعتبارين. الاعتبار الاول باعتباره مركبا اضافيا، يعني مركب اضافي. ساعرف الفاظه. انا عندي الان هذا العلم مكون من كم لفظه؟ لفظتين، كلمه علم اصول وكلمه فقه. ساعرف الان باعتبار الالفاظ. لاحظ ان هذه الالفاظ مركبه ولا كلمه واحده؟ لا، مركبه. يعني لما اقول كلمه فقه مركبه ولا مفرده؟ مفرده. لما اقول اصول فقه مركبه ولا مفرده؟ مركبه. طيب تركيبها ده ما هو؟ عندي انا التركيب يا اخواني يسمى تركيب اضافي، تركيب مجي. تركيب مجي مثلا تعرفون شيخ الازهر السابق اسمه ايه؟ جاد الحق، ده بيسموه ايه؟ تركيب مجي. لانك انت لو ترى كلمه جاد الحق فعل وفاعل صح، لكن هنا مزجناها ببعضها. فركيب سمي التركيب يا اخواني مجي. لما يكون عندي مضاف ومضاف اليه اسميه تركيب اضافي. الان كلمه اصول الفقه مضاف ومضاف اليه، اذا سنعرف تركيب الاضافي، يعني كل لفظه من هذه الايه الالفاظ. الاعتبار الثالث في تعريف العلم تعريفه باعتباره لقبا. ما معنى كلمه لقب؟ يعني علم. انا اسمي محمد، محمد هذا علم علي. انت اسمك ابراهيم، ابراهيم هذا ايه؟ علم عليك. فلان اسمه عبد الرحمن، علم عليك. طيب هذا العلم باعتباره لقب، لان لما اعرف كلمه اصول وحدها وفقه وحدها تعرفت ايه يا فريق؟ كلمات منفصله. انا الان اريد ان اعرف هذه الكلمه باعتبارها لقب على العلم. ان شاء الله لما تعرفها سيتضح النقاط. نبدا يا اخواني. طيب قل لي تعريف يا اخواني، وهذه اخواني ينتبهوا لها ان شاء الله نحسبكم باحثين او تكونون باحثين. لما تبدا باي تعريف؟ بتبدا بالتعريف اللغوي وبعدين الاصطلاحي. اي تعريف عندما تبدا اي مساله من مسائل الفقه، اي مساله من مسائل الاعتقاد، اي مساله تتطرق اليه تبدا بالتعريف بالمساله، فتبدا بالتعريف اللغوي وبعدين تعريف الاصطلاحي. طيب لماذا تبدا باللغوي والاصطلاحي؟ حتى ترى الاصطلاحي ما مناسبته للغوي، اوسع منه اقل منه؟ وفي الغالب التعريف الاصطلاحي بيكون اقل من التعريف اللغوي. ورحت نبدا. كلمه اصول جمع اصل. في اللغه كلمه اصول جمع ومفردها اصل. والاصل يا اخواني ما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، سواء كان بناء حسي أو بناء معنوي. فمثلا هذا المبنى قام على
أساس. الأساس هو أصل إيه؟ المبنى. واضح كده؟ فلما أقول أصل هذا البناء ثلاثة أمتار تحت الأرض، يعني إيه يا إخواني؟ أساس. أو بناء معنوي، مثلا أقول صيام رمضان واجب على المسلمين، وأصل ذلك قول الله تعالى كتب عليكم الصيام. لاحظ كده يا إخواني؟ يبقى بقول إنه ما الصيام رمضان واجب، الأصل يعني الذي بنيت عليه الوجوب قول الله تعالى كتب عليكم الصيام. ده حسي ولا معنوي؟ معنوي. ورحت ننتقل الآن للمعنى المصطلحي يا إخواني، ونبه تنبيه: العلم ليس بصعوبة المقدمات. دائما يا إخواني مقدمات العلوم كنت شيء من الصعوبة لأن أول مرة أسمعها، لكن العلم أسهل من المقدمات. طيب المعنى الاصطلاحي يا إخواني للأصول لها أربعة معاني اصطلاحية. كلمة أصول أو أصل لها أربعة معاني اصطلاحية. المعنى الأول أخذناه الآن، المعنى الأول الدليل. أول معنى من المعاني الاصطلاحية الدليل. ورح كده يا إخواني؟ طيب مثلا أقول الأصل في إطلاق اللحية السنة والإجماع، يعني دليل إطلاق اللحية السنة والإجماع. ورح كده يا إخواني؟ دليل إطلاق اللحية يكون السنة والإجماع. ثم أنت تطالب لي أقول أين الأصل من السنة؟ أقول لك مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرقوا اللحى وفروا اللحى اطلقوا اللحى. وأين الإجماع؟ أقول لك مثلا نقله ابن حزم في مراتب الإجماع. ورح يا إخواني ده اسمه إيه؟ الدليل. اسمه الدليل. المعنى الثاني يا إخواني المقيس عليه. المعنى الثاني المقيس عليه. يعني إيه المقيس عليه؟ أصل وقص عليه غيره، أصل وقص عليه غيره. ورح يا إخواني المقيس عليه أسميه أصل. فمثلا أقول الأصل في تحريم النسيئة في صرف الجنيهات الذهب والفضة. نفهم هذا الكلام. الآن يا إخواني أنت معاك جنيهات تريد أن تأخذ بها ريالات أو دولارات، خلاص؟ هتأتيني مثلا بخمس جنيهات وتأخذ عليها دولار. لما جئتني قلت أنا أريد دولار بخمسة جنيهات، موافقة، هات الخمسة جنيهات، نسيتها، أعطيني الدولار وسأتيك بالخمسة جنيهات، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، هذا نسيئة. كلمة نسيئة معناها إيه يا إخواني؟ تأخير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هاء وهاء، يدا بيد. فلما أقول إن هذا الموضوع لا يجوز، تقول إيه الدليل؟ أقول الدليل أن النبي قال في الذهب والفضة، يبقى الأصل في تحريم النساء بين الجنيهات والدولارات الذهب والفضة، يبقى المقيس عليه الذهب والفضة. ورحت أنتقل للمعنى. الثالث يا إخواني الراجح من الأقوال، الراجح من الأقوال، الراجح من الأقوال يا إخواني يكون علمه إيه؟ الأصل. فمثلا سأقول الآن الأصل في الكلام الحقيقة، يعني لو جاني الآن لفظة وأطلقتها الأصل يكون فيها الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. انقسم أهل العلم إلى قسمين، فريق معه الحق وفريق معه باطل. فاللي معه الحق قال بيديك، يد رب العالمين أثبت لنفسه يدا لكنها ليست ككل الأيد. وفريق قال ما خلقت بيدي يعني بقدرتي، يبقى واحد ذهب للحقيقة والثاني ذهب إلى المجال. فنقول الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجع في الكلام اللي يا أخواني الحقيقة. واضح كده يا أخواني؟ أنتقل للأخير. الأخير يا أخواني من المعاني القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة يعني القاعدة المستمرة يعني الدائمة، القاعدة الدائمة. فأقول مثلا الأصل حرمة ميتة البر، الأصل حرمة ميتة البر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا وجدت ميتة بر فإنها إيه؟ محرمة. والأصل إباحة ميتات البحر. هذه قاعدة مستمرة. طب أنت وجدت في البر ميتة، أنت لم تره قبل ذلك، حيوان ما وجدته قبل ذلك، وجدته في البر، تقول أكله ولا لا أكله؟ لن. لماذا؟ قاعدة مستمرة. طيب طبع على هذه القاعدة ما يبيقى واحد مضطر سيموت إلى مئة، يبقى خرج عن ايه؟ خرج عن البحر. وجدت في البحر ميتة، حاجة فوق البحر كده طافية وشكلها تعيش في البحر لا تخرج منه، نأكلها ولا لا؟ لماذا؟ لأن القاعدة المستمرة حين ميتك. طب لو قال لك لا 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 ده دي من البر وتنزل البحر هي شكلها كده بس، هذا الثعبان ثعبان بري مش ثعبان بحري، لما نزل البحر غرق ومات، يؤكل ولا لا يؤكل؟ لا يؤكل، لأن الذي يؤكل ميتة البحر وليس ميتة واحد. يبقى إذن أنا عندي أربع معاني قلناها الآن. الأول القاعدة المستمرة الأخيرة، ثاني المقيت عليه، الثالث الراجح من الأقوال، والأخير الدليل. طيب يا أخواني أنا كان ممكن أنتهي بقول إن معناها الدليل وأنتهي، لأن هذا معنى الذي أريد. لماذا ذكرت المعاني الأربعة؟ لأنها ستمر معك دائما في الفقه، يبقى أنت إيه؟ تميز بينها، عرفناها الآن، لا نحتاج للعودة إليها. أليس
المصفح بالمعاني المصفح؟
لا، الاستصحاب تقصد، هذا من الأدلة، سيأتي. من الأدلة، من أدلة أصول الفقه، وليس المعنى الأصل. واضح كده يا إخواني؟ أخذنا الإيه؟ الكلمة الأولى وهي كلمة الأصول. ننتقل للكلمة الثانية لأن ستنفعني في كام علم؟ علمين، علم الفقه وهذا اللي كنت احنا سنبدأ به وننتهي به. علم الفقه وعلم الأصول. لأنه لا يتصور علم الأصول الفقه بدون تصور الفقه. لأن علم أصول الفقه مساعد لإيه؟ للفقه. طيب. الفقه يقول في اللغة بمعنى الفهم. الفقه في اللغة بمعنى الفهم. دليل على ذلك قال رب اشرح لي ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما معنى كلمة يفقه قولي؟ يفهم قولي، خلاص. طيب وقال الله تعالى قالوا يا شعيب، يحكي عن قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما، ما معناها؟ لا نفهم كثيرا مما تقول. يبقى إذن الفقه بمعنى إخواني أفهم. طيب وفي الاصطلاح سيأتي، لكن قبل يا إخواني ما أقول في الاصطلاح أحب أن أبين شيئا. عند الفقه في الشرع والفقه في الاصطلاح، يبقى الفقه ليه كان معنى عندي لغوي وشرعي واصطلاحي. لماذا أقول ذلك؟ حتى أبين معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يقول من يرد الله به خيرا يفقهه الدين، يعني يفهمه أمر الدين. هذا الفقه يا أخواني في الدين يشمل الدين، يشمل الدين كله، يعني يشمل التفسير، العقيدة، فهم السنة، والفقه بمعنى اصطلاحي، يعني يشمل الدين كل الدين. واضح كده يا اخواني؟ هذا معنى كلمة الفقه في الشرع. يبقى عندي فقه في اللغة بمعنى الفهم، فقه في الشرع بمعنى فهم الشرع ككله، فهم العقيدة، فهم الفقه، فهم التفسير، فهم الحديث. وضحت؟ وعندي معنى آخر للفقه الاصطلاحي والذي سأعرفه الآن. هل يصح الآن أن أقول المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ لا، لازم أقول معنى إيه يا الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي أخص من المعنى الشرعي. طب والمعنى الشرعي أخص ولا أعم من المعنى اللغوي؟ أخص، لأن كلمة الفقه في اللغة قد تشمل الفقه في الرياضيات، الفهم، كل الفهم، صحيح؟ لكن لما أقول في الشرع فقه الشرع الدين أخص. طب لما أقول في الاصطلاح أخص. هيأتي الآن أقل، يبقى عام أقل منه، أقل منه. تفضل.
لما كلمة الاصطلاح إيه معناها
ومقصودها إيه؟ كلمة الاصطلاح يا إخواني الذي يصطلح عليه أو الذي يتفق عليه مجموعة من الناس، ما اتفق عليه مجموعة من الناس يا إخواني، أصحاب خرفة معينة، أصحاب اتفقوا على معنى معين يسمى يا إخواني اصطلاحهم عندهم. لا مش إجماع ولا شيء. أنا ضربت مثلا في الدورة جاء على رأسي والإخوة ضحكت، فأضرب مثلا ولا يبحث أحد. الآن يا إخواني كلمة بنت، كلمة بنت، أنت ذهبت إلى بيتك قالت لك زوجك أعطني البنت، ماذا ستعطيها؟ صحيح؟ هذا المشهد صحيح؟ طيب أنت الآن في ورشة كهرباء وقال أعطني البنت، هتديله بنت بشعر؟
لا،
لماذا يا
فندم؟
اصطلاح. الأول اصطلاح عند النساء والثاني اصطلاح عند مية طلية، عند هذا الصنيع كهرباء، صحيح؟ هذا معنى كلمة اصطلاح، يعني يأخذوا لفظة معينة ويخصصوها بمعنى معين. الحظ معي إن البنت عند النساء عبارة عن مشبك، صحيح؟ طب وعند الكهرباء أيضا مشبك، لكن هذا له عمل خاص وهذا له عمل خاص، كل واحد خصصه بإيه؟ بمعنى من معاني. كذلك كل اصطلاح فئة معينة من أهل علم معين يخصصون اصطلاحا معينا له. نأخذ مثال آخر، كلمة الفاعل. ذهبت إلى قاضي فقال الفاعل هو فلان، ما معنى كلمة الفاعل هو فلان؟ القائم بالعمل، صحيح؟ القائم بالجرم الذي سيحكم به. جلست أمام مدرس للغة العربية فقال الفاعل مرفوع دائما، يبقى المجرم دائما رافعينه؟ أمال إيه يا أخوي؟ اصطلاح، اصطلاح خاص أهل هذا الفن. كذلك هنا يا أخوي أهل هذا الفن، أهل الفقه اصطلحوا على معنى واحد، معنى معين خصصوه من المعنى العام، خصصوه من المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي مخصص من معنى الايه؟ اللغوي. واضح كده؟ يبقى اضيق الاشياء هي المعنى الايه؟ الاصطلاح. واسع، ضيق، اضيق. نمضي؟ طيب. الفقه الثاني عرفوه بتعريفات، اشهر التعريفات التعريف المشهور ما جاء في نهايه السول في المجموع المذهب التوضيح شرح التنقيح، كثير من اهل العلم الان يقولوا، يقولون الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أعيد، أعيد، أنا ما قلت كلمة كلمة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أعيد مرة ثانية فني ولا كتب. كل كلمة من هذه الكلمات الثمانية لها معنى في التعريف لا يستغنى عنها. كلمة العلم تشمل أمرين، تشمل أمرين ننتبه له. كلمة العلم تعني اليقين، خلاص، والظن، اليقين والظن. كلمة اليقين يعني الذي لا يدخله وهم أو شك، واضح يا إخواني؟ نعبر عنها بمعنى اصطلاحي، نقول الذي لا يدخله احتمال، الذي لا يدخله احتمال. فإن دخله احتمال نسمى يا إخواني ظن. يعني مثلا لو أنا الآن سكت دليلا دخل احتمال ولو بنسبة 2% يسمى ظن ولا يقين يا إخواني؟ ظن. أعطي مثال يدخله الاحتمال عشان يطرح الأمر. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما معنى الآية؟ تفضل. ذكر الله خير. يقول المعنى أنه إلا إن كان مريضا لا يستطيع الصيام، أو مسافرا لا يستطيع الصيام، يفطر ثم يقضي عدة من أيام أخرى بعد انتهاء رمضان، ويقول هذا يقين لا يدخله الاحتمال. طيب سنعرف. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. كيف أفطر؟ في فأفطر في الآية؟ ثم من أين أتينا إليها؟ بدلالة الاقتضاء. يعني نقول هنا في كلمة يدل عليها السياق، وهي كلمة فأفطر. هذه الآية أخذها ابن حزم وقال: من سافر وهو صائم، أو مرض وصام، فعليه أن يقضي عدة من أيام أخرى. لظاهر الآية دخل الاحتمال ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. لكن زحزحة المعنى الآن من المعنى اليقيني إلى المعنى الظن، وإن كان الاحتمال ضعيف جدا. نعم.
زي يعني مثلا في شكل الدم دوت والصوره كانت متحوره، في منهم بيصوم ومنهم بيفطر على فطر، ما كانش ينفع على هذا الاحتمال.
كويس. لكن هل في انه لم يقر؟ حاضر. هل فيه أنه لم يأمرهم بقضاء؟ طيب خلاص، بيفطر ويصوم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لم يأمر بقضاء؟ إذا دخل احتمال الآن، وهذا الاحتمال ضعيف. أنا ما أقول الاحتمال قوي، صحيح يا غني؟ إذا تزحزح المعنى اليقيني إلى معنى احتمال الظن. طيب نأخذ مثال آخر ويكون فيه الظن قويا، خلاص. طيب قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة هي طيب. لا قروء، وقروء جمع قرء، قروء جمع يعني قرء. القرء في اللغة يطلق على الحيض والطهر، فالعدة التي ستعتدها الآن المطلقة حيضاء أم أطهار؟ حيضاء. طب أطهار كلام محتمل. طب أنا الآن سأحدد الحيضات من أين أتيت به؟ من دليل خارجي. طب الأطهار من أين أتيت به؟ من دليل خارجي. إذن هذا يظن ظن ولا قطع؟ ظن. لكن لما أقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كله في احتمال؟ لا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، إيه تحتمل؟ لا. يبقى أنا عندي العلم يا إخواني إما ظن وإما يقين. ليس الظن الذي نتكلم عنه هو الظن الذي ذمه رب العالمين، لا. الظن الذي نتكلم عنه هو الذي ينقص درجة اليقين، يعني تحكم بالغالب. وهذا في الشرح كله. يعني الآن جاءك رجل فطرق منك، هو أنكر وأنت عندك 2 شهود، الشهود ممكن يكون يكذب ولا لا؟ طيب الآن هم من أهل الصدق وأهل الصلاح ومعروفين بالتقوى، لكن في احتمال الكذب؟ في احتمال الكذب. وتأخذ بشهادة الشهود؟ لماذا؟
من الظن الراجح.
الظن الراجح يعني لو كنا لا يقسم بالظنون تفسد حياة الناس كلها. واضح كده يا اخواني؟ طيب اذا حكم الحاكم فاصاب فله واذا اخطا فله، يعني تطمد اليه يا اخواني الان تظن، لكن لو اصاب ظن غالب. واضح؟ عندي انا بقى المراتب: يقين، ظن، شك، وهم. يقين يعني القطع، ما فيش اي احتمال. ظن يعني راجح 98% و 58% و 42% ده يسمى ايه يا اخواني؟ ظن. اللي مقابل الظن الاقل نسميه ايه؟ وهم. نسميه وهم. الاقل نسميه وهم. طب لو استوى شك، مستوى الطرفين نسميه شكا. انت تحكم في الشرع بامرين، اما باليقين واما بالظن الغالب. طب الشك تتوقف، لا يوجد حكم. بالوهم تمتنع. طيب يا اخواني، رجل الان جاءه رجل وقال ترى حدث الاتي، قلت لزوجتي انت طارق ان خرجت من الباب. الرجل ليس من اهل العلم، لكن سمع كثير من الناس بيقولوا لو جنيت هذا كثر عن يمينك. فقال له كثر عن يمينك، هنفترض انه اصاب الحق، كم اجرا له؟ ولا شيء. عليه الاثم لانه تجرأ على الله فقال هذا حلال وهذا حرام بغير ايه. هذا ايه اخطا؟ طب لو اخطا؟ طيب عالم من العلماء بحث هذه المساله وتوصل فيها لقول من الاقوال، فلما ساله افتاه فاخطا. عليه ايه؟ لا مرفوع عنه الاسم. طب وله اجر؟ ما اجر؟ اجر الاجتهاد يا اخواني، اجر بذل الجهد. ولذلك احرص على نفسك، لا تكن على الله ما ليس لك به علم، وان تقولوا على الله ما لا احرص. وآتي يا اخواني اللي اقولها هذه اتفاقا، يعني اتفاقا يعني لا خلاف بين اهل العلم في اسمه. انت لا تجب يا اخواني الناس. يا اخواني لماذا هو يريد ان يسالك؟ كثير من الناس يريد ان يتخذ اخاه جسرا يعبر به جهنم. يعني ايه جسر يعبر به جهنم؟ عايز يمر عليك ويعبر من على النار. انت سقطت في جهنم ام لم تسقط هو لا ينظر لذلك. فكن حريصا على نفسك. نمضي يا اخواني عشان بس ما نقفش الوقت طويل. طيب قلنا العلم بالاحكام، الاحكام جمع حكم، والاحكام المراده هنا الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. قال بالاحكام الشرعيه. طب الاحكام اللغويه غير مراد. طيب قال العمليه. اذا العمليه يعني ما يقوم الانسان به عملا، سواء كان بالجوارح، باللسان، بالقلب. طيب بالجوارح يعني الصلاة، الصدقة، الطواف، الحج، الجهاد، هذه أحكام إيه يا عملية وكلها تقوم بالجوارح. طيب باللسان الذكر، قراءة القرآن، تلاوة العلم، الصدق في القول، شهادة الحق، هذه أحكام إيه يا لسان. طيب وبالقلب التمييز في العبادة، هذه الآن نيتي صلاة الجماعة فأقف وأصلي العشاء، هذه فين عمل إيه؟ قلب. لكنها كلها عمل إيه يا عملية. هل هي اعتقادية؟ لا. علم الأعمال الاعتقادية يكون في علم التوحيد. نحن سنتكلم في شيء أخص اصطلاح. يبقى عمل الآن في الأحكام العملية. طيب المكتسبة، علم الفقه بيتكلم في الأحكام المكتسبة. طب لو غير مكتسبة لا تدخل معي في علم الفقه. طيب علم الله تعالى
يدخل في علم الذكر ليه؟ ليس مستفى. علم الملائكة ليس مستفى. علم المقلد، انت الان جلست سمعت حكما شرعيا ونقلته فقه؟ لا، نقل، هذا نقل، اذا لا يدخل في هذا. قد اجتهدت في الدليل الشرعي فاخذت مسألة مكتفى. يبقى المقصود من ايه يا اخواني؟ المكتفى من ادلتها. وادي كلمة ادلة جمع يا اخواني دليل. الادلة التي سنتعامل بها في الفقه تنقسم الى قسمين، ادلة اصلية وادلة تبعية. ادلة اصلية وادلة تبعية. الادلة الاصلية الكتاب والسنة. الادلة الاصلية الكتاب والسنة. طب والادلة التبعية التي تتبع ذلك؟ طيب نقف الى الصلاة ولا هذا مثل اخر؟ طيب التبعية يا اخوان التي تتبع الادلة الاصلية، يعني تنبني عليها، تأخذ منها، منها الاجماع لا ينبني الا على كتاب وسنة. ومعنى كلمة الاجماع يعني مجتهد الأمة من علماء الأمة في عصر من العصور يجمعوا على حكم مسألة معينة، يجمعوا على حكم مسألة معينة سميها يا اخواني اجماع. مثالها اجمع العلماء على جواز او مشروعية القصر المسافر، ده سميها يا اخواني اجماع. الدليل يبقى هو الموجود في القرآن. خلاص كده يا اخواني؟ طيب الدليل الثاني من الأدلة التبعية القياس. الدليل الثاني من الأدلة التبعية يا اخواني القياس، يكون عندي اصل في مسألة واقيس عليه. ثمة أدلة أخرى لكن مختلف فيها، زي الاستصحاب، سد الذريعة، البراءة الأصلية، شرع من قبلنا، الاستقراء، إجماع أهل المدينة، أقل ما قيل، المصالح المرسلة، هذه يا اخواني أدلة إيه؟ مختلف فيها. هنا يقول لك من أدلتها التفصيلية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ما معنى كلمة دليل تفصيلي؟ يعني تأخذ حكم مسألة من دليل تفصيلي جاء فيه. يعني مثلا أقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، تقول الصيام واجب على المسلمين. لماذا؟ لأن الله تعالى قال كتب، وكلمة كتب أمر، والأمر يفيد الوجوب. يبقى أنا خدت الآن الحكم من دليل تفصيلي. واضح كده يا إخواني؟ ورحت؟ طيب نقف إلى هنا ولم نتعرض لمعنى أصول الفقه رقبا. إن شاء الله في عشر دقائق في المرة القادمة لازم نأخذها رقبا، في عشر دقائق لن نزيد، وسنبدأ إن شاء الله تعالى مباشرة في الفقه بعد صلاة العشاء. وجزاكم الله خيرا.